اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.
على بعد أيام معدودة من مطلع العام الجديد، وفي كل جديد تكثر الأمال بأن يكون حاملا معه الأفضل، لكن هذا الحال هل ينطبق على الاقتصاد العالمي أم على هذا الاقتصاد أو ذاك، ولا سيما مع بروز ظاهرة الذكاء الاصطناعي في العالم واستخدامها لغايات عديدة؟ وفيما يخصنا نحن في أوروبا، الآتي غير واضح مع سياسات موازنة يميزها العجز ومعدلات تضخم مرة ترتفع ومرة تهبط، ويتقلب على أنغامها البنك المركزي الأوروبي ويقرر بسياسة الفائدة مرة صعودا ومرة هبوطا. هذا المشهد ليس بعيدا عن المشهد الأمريكي مع عجز مديونية فاق الخيال ب 37 ألف مليار دولار ومعدلات فائدة يخفضها الاحتياطي الفيدرالي ببطء، مرغما أحيانا نتيجة ضغوط يمارسها الرئيس دونالد ترامب على حاكم الاحتياطي جيروم باويل. باويل يتصرف تماشيا مع معدلات التضخم، وترامب يريد تخفيض إضافي للفائدة من أجل دعم الاقتصاد. هذا التقلب بالفوائد لن يمر بدون تداعيات محلية ودولية. أضف إلى ذلك محور آخر، وهو رسوم العم سام الجمركية التي غيرت خريطة العلاقات التجارية، رسوم فرضها الرئيس ترامب على أغلب شركاء بلاده التجاريين. في المقلب الآخر، الصين الثانية عالميا اقتصاديا لا تزال تخوض معارك تجارية واقتصادية ببطء، وتشكل خطرا على المعادلة العالمية، وهي عضو أساسي ومؤثر في مجموعة بريكس للدول الناشئة. هذه الأقطاب الثلاثة، أوروبا أمريكا والصين، طبعت بصمتها على العام 2025 وترسم ملامح المشهد القادم في 2026. ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور باسم صنيج، مستشار في الشؤون المالية وأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس وباحث جامعي في تاريخ القطاع المالكي. دكتور باسم، أهلا بك في هذا اللقاء مع إذاعة الشرق.
أهلا بك وشكرا لكل المستمعين.
أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بداية، لو لخصت لنا وضعنا في الاقتصاد الأوروبي الذي يعتمد على عمودين أساسيين، ألمانيا وفرنسا، وكلا الاثنين يعبران مطبات لا يحسدا عليها، عجز موازنة ومديونية وقطاع صناعي متردي.
يعني بالنسبة للاقتصاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي ككل، لا يزال يعاني من ضعف النمو وفي مستويات تضخم نسبية في بعض البلدان بطريقة غير مفهومة جدا من كل الجهات. هذا يصعب حياة الطبقة المتوسطة كثيرا. وفي ذات الوقت التفاوتات بين يعني الأوروبيين كلهم وصلت إلى مستويات غير محتملة سياسيا للمواطنين. هذا كله يولد حالة من عدم اليقين السياسي وعدم الاستقرار في معظم الدول الاتحاد الأوروبي، ومنها رأينا في فرنسا مثلا كبيرا، ولكن ألمانيا التي تعاني أيضا من ركود اقتصادي طويل المدى، أيضا تعاني من تقلبات سياسية، والحكومة التي نجدها اليوم في ألمانيا ليس لديها قوة سياسية كبيرة، لأنها مواطنين الألمان يعانون من صعوبات اقتصادية ليس كانوا متعودين عليها.
نعم، لسيما أن قطاع الصناعة وهو الذي يرتكز عليه الاقتصاد الألماني يعبر أزمة كبيرة، وكما تفضلت هذه الأزمة تنعكس على واقع المستهلكين والمواطنين وتترجم بضعف بالقدرة الشرائية مع ارتفاع أسعار من هنا، ودخل لم يعد يتناسب مع العجلة الاقتصادية.
صحيح، وهذا يؤدي إلى مثلا ما نراه في عدة بلدان أوروبية، هو تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة. نعم. التي لم تكن في أي حكم في آخر 50 سنة، ولكن تقدم حلول خيالية، ولكن المنتخبين الأوروبيين يبحثون عن جوابات ويبحثون عن خروج من الأزمة التي يجدون نفسهم فيها، ومستعدين انتخاب مهما يكون يعطيهم أمل، واليوم الأمل ضعيف في أوروبا.
نعم. طيب كيف الخلاص لأوروبا من هذه الأزمة؟ هناك كما تعلم هناك ترابط كبير بالاقتصادات بين الاتحاد الأوروبي وخاصة منطقة اليورو. على من تقع المسؤولية؟
المسؤولية عادة وكل قضية الاتحاد الأوروبي عادة معتمدة جذريا على العلاقات بين فرنسا وألمانيا، ويمثلون لوحدهم تقريبا 40% أو 50% من الاقتصاد الأوروبي كله. نعم. فإذا العلاقات بين فرنسا وألمانيا ليست جيدة، الاتحاد ليس جيد، والعكس مضبوط.
نعم.
فاليوم هؤلاء البلدين يجدون نفسهم في أزمة سياسية واقتصادية مختلفة. ألمانيا اعتمدت في آخر 40 أو 50 سنة على الطاقة الرخيصة من روسيا وتصدير السيارات إلى الصين. هؤلاء الموضوعين انتهيان ولن يتجددوا قريبا. وألمانيا يجب أن تقبل هذه التقلب الجذري في اقتصادها.
يعني واقع جديد دخل عليها.
واقع جديد وليست متحضرة له. والسياسة الألمانية تتخبط في هذا الموضوع.
نعم. دكتور باسم صنيج، يعني إذا ذهبنا إلى المحور الأمريكي نرى أن السباق على أشده بين رفع الرسوم التجارية على السلع القادمة من الخارج مع ضعف سوق العمل ومعدلات تضخم تقريبا تحت السيطرة تجبر البنك المركزي على سياسات فوائد تتماشى مع الواقع. أمام هذا الارتباك إذا صح التعبير توجه المستثمرون إلى أسواق العملات والمواد الأولية كالذهب. كيف توزعت الأدوار برأيك؟
الضغط والتخبط السياسي والاقتصادي الذي نراه في الولايات المتحدة، وخاصة الضغط السياسي التي نراه على مؤسسات مثل البنك المركزي الأمريكي، كان لها تأثير كبير على أسعار المستندات الأمريكية.
نعم.
وعلى سعر الدولار، وسعر الدولار انخفض.
نعم.
جدا في آخر فترة. الأمان في صلبة هذه المؤسسات الأمريكية بدأ ينخفض. إذا أصبحت هذه المؤسسات لعبة في أيادي سياسيين منتخبين في الولايات المتحدة، مصداقية الدولار ومصداقية المستندات الأمريكية تهبط، وهذا له تأثير كبير على الاقتصاد الأوروبي، لأن ارتفاع سعر اليورو بالنسبة للدولار يؤدي إلى مشاكل متراكمة على الاقتصاد الأوروبي الذي يتوجه نحو التصدير.
نعم، يضرب الصادرات. صحيح.
أيوة. وهذا يؤدي إلى مشكلة جديدة على الاتحاد الأوروبي. لو كان اليوم الاتحاد الأوروبي لديه فائدة في المال والتصدير، وهذه الإمكانيات تهبط في لحظة اقتصادية صعبة للاتحاد الأوروبي، فهذا لا يناسب الاتحاد الأوروبي أبدا، وخاصة لا يناسب الاقتصاد الألماني.
طيب على الصعيد الأمريكي، كيف تأثر الاقتصاد الأمريكي بهذه التقلبات؟
في الوقت الحاضر نجد أن الاقتصاد الأمريكي يبرهن على قدرة النمو جيدة. والأسواق الأسهم في الولايات المتحدة، خاصة في قطاع Artificial Intelligence
والذكاء الاصطناعي،
الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى تفاؤل على القليل في مجال الأسهم والاقتصاد في الجهات الأمريكية مثل نيويورك وفي كاليفورنيا، ولكن هناك صعوبات كبيرة في داخل الولايات المتحدة التي تؤدي إلى صعوبات للطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة، تشبه جدا ما نراه في أوروبا. فالتفاؤل الذي نراه في الأسواق المالية وفي الولايات المتحدة لا يترجم كليا في تفاؤل المواطنين الأمريكيين. وهذا لديه تأثير على تصرفات رئيس ترامب الذي يعاني خفضا كبيرا لمصداقيته السياسية في داخل البلاد.
دكتور، أشرت إلى الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اليوم يعول عليه على أنه قد يساعد على تنمية الاقتصاد وتوجيه الاقتصاد في القنوات التي هي صحيحة. هل تعتبر أن تجربة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد سيكتب لها النجاح، لسيما أن هناك شكوك عديدة من عدة أطراف؟
أعتقد أن كل هذه الأفكار متسرعة جدا، لا نعلم جيدا ما سيكون التأثير الجذري في هذه التكنولوجيات على الاقتصادات المختلفة. أكيد سيؤدي إلى تسرع في الproductivity في بعض المجالات، ولكن لا أعتقد أننا سنرى يعني ثورة اجتماعية اقتصادية هائلة من هذه التكنولوجيات.
لا سيما أن الاقتصادات تمول وبشكل كبير الذكاء الاصطناعي، وهذا يصرف من الموازنات الحكومية، هذا سيؤثر طبعا على الاقتصاد، إلا في حال كان الحكومات متأكدة أن الذكاء الاصطناعي سيعود بمردود إيجابي.
حسب البلدان، في الولايات المتحدة ما تقوله صحيح، ولكن في أوروبا نرى أن هذه المواضيع متأخرة، أوروبا متأخرة جدا في هذه المواضيع. ولا ننسى أن الذكاء الاصطناعي استعماله الأكبر والغير معروف اليوم هو في قطاع الدفاع.
صحيح.
وأوروبا تواجه تحديات كبيرة للاستثمارات في دفاعها كمؤسسة سياسية. ليست أوروبا واعية على هذه كمية هذه التحديات. في هذه المجموعة الأوروبية فرنسا وماكرون هو من الوحيدين الذين يعترفون في هذا التحدي، ويدفع كل الرؤساء الأوروبيين إلى الوعي على هذا الموضوع. ولكن هذه مسألة صعبة جدا، لأن أوروبا تعيش من 60-70 سنة تحت سيطرة الدفاع الأمريكي وتأمين حمايتها من الخارج، هي الولايات المتحدة. يوم الحرب الروسية الأوكرانية غيرت هذا الموضوع، وأوروبا يعني ليست واعية على هذا التغير.
لا سيما الدعم المالي لأوكرانيا.
أوروبا تواجه حقيقة ليس لديها قدرة مواجهتها. يعني الولايات المتحدة لم تعد الولايات المتحدة تعامل الاتحاد الأوروبي كحليف، بل
إنما
يعني تتبنى بوضوح استراتيجية هيمنة على الاتحاد الأوروبي. هذا موضوع يعني غريب جدا،
وهذا بدأ واضحا مع عهد ترامب الثاني،
وخاصة في تصريحاته من يومين التي برهن عن توجهات السياسة الخارجية الأمريكية.
صحيح.
وقال بوضوح أن أوروبا انتهت.
أضف إلى ذلك تصريحات إيلون ماسك مالك منصة إكس باتجاه الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد فرض غرامة على منصته ودعا إلى تفكيك الاتحاد.
مضبوط. وهذه الوقائع يعني القيادة الأوروبية لديها سذاجة كبيرة في مواجهة هذه الوقائع.
دكتور باسم صنايج، نختم معك بالمحور الأخير، وهو نحن مقبلون على عام جديد، كيف ترى المشهد الآتي بناء على ما نحن عليه اليوم؟ كيف ممكن أن تلخص المشهد؟
يعني بالنسبة لعام 2026 صراحة لا أتوقع الكثير من الأمور الإيجابية للاتحاد الأوروبي على الصعيد الاقتصادي على الأقل. يعني ستجعل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في 2027 أي إصلاحات ومبادرات حكومية مهمة شبه مستحيلة. وألمانيا لا تزال غير قادرة على استيعاب عواقب التغييرات التي تكلمنا عنها في السياق الدولي، وخاصة موقف الولايات المتحدة تجاهها. لذلك لن تتخذ خطوات كافية نحو إصلاحات اقتصادها وصناعتها بالسرعة الكافية لإجراء التغييرات اللازمة لنمو متجدد. فلا يزال الخوف من ضغوط التضخم هو الشاغل الرئيسي في البلاد، ولن يسمح بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي. التطور الوحيد الممكن والمهم هو في مجال إدارة الديون. لأن إذا أدركت ألمانيا والاتحاد الأوروبي أنهما لا يزال يتمتعون بقدرة كبيرة على الاقتراض في السوق والاستثمار في القطاعات المختلفة اللازمة، فقد يكون هذه هي النتيجة الإيجابية المفاجئة خلال عام 2026. ولكن في حين أن احتمال حدوث ذلك منخفض، إلا أن تأثير هذا يعني يمكن أن يكون لديه تأثير مرتفعا للغاية على السيناريوهات التي تكلمنا عنها. هي قوة أوروبا التي ليست واعية عليها اليوم.
هذا في حال إذا ظلت مؤسسات التصنيف العالمية تصنف هذه البلدان إيجابا، لأنه أدنى التصنيف سيؤثر على سندات الديون كما تفضلت.
نعم، ولكن الاتحاد الأوروبي كله إذا جمعناه لديه قدرة مالية كبيرة جدا، لأن الديون على الناتج المحلي في أوروبا ككل في الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز 88%. إذا قارناه مع الولايات المتحدة، والمتحدة ديونها على إنتاجها المحلي
صحيح كبير جدا
هو 140%.
صحيح.
فهذه القوة الأوروبية تسمح لأوروبا اتخاذ مبادرات استثمارات وتكييف اقتصادها كبيرة جدا، ولكن يجب أن تكون واعية على هذه القدرة.
نعم. دكتور باسم صنيج، مستشار في الشؤون المالية وأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس وباحث جامعي في تاريخ القطاع المالي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس.
شكرا لكم وشكرا للمستمعين.
كنتم مع اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.